الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله في آخر ما ذكر مما يتعلق بصيد البر المحرم، قال: وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله. أي إن أحرم في ملكه صيد، فإنه لا يلزمه إزالة يده الحكمية التي لا يشاهدها. يد الحكمية هي ثبوت الملك على الشيء دون مشاهدة. فكون الصيد في غير مكانه، كان يكون الصيد في بلده أو بيته أو في يد نائبه، فهذا لا يؤثر على الإحرام، فليس من محظورات الإحرام لكونه لم يفعل في الصيد فعلا، فلم يلزمه شيء بكون يده الحكمية ثابتة على الصيد، كما لو كان في ملك غيره. وذلك أنه ليس إذا منع من إيقاع فعل في الشيء منع من بقاء اليد فيه. هذه قاعدة: ليس إذا منع من إيقاع فعل في الشيء منع من إبقاء اليد عليه، بدلالة الطيب والنساء، فإنه ممنوع من الطيب لكن لا يمنع من ملكه وتملكه. وكذا النساء، تبقى المرأة في عصمته وإن كان ممنوعا من الاستمتاع بها. فيجوز للمحرم التصرف في الصيد الذي يده الحكمية عليه في جميع أنواع التصرفات، سواء كانت تصرفات معاوضات أو تبرعات. وعكس هذا، إذا كان في يده المشاهدة، وهي التي يكون الصيد في قبضته أو في رحله أو خيمته أو في قفص معه أو مربوطا بحبل معه، فإنه في هذه الحال يلزمه إرساله. وهذا قول جمهور العلماء، فيه قال مالك وأصحاب الرأي. ووجه وجوب إزالة اليد المشاهدة أن ثبوت يد المشاهدة على الصيد هو إمساك للصيد، والإمساك فعل، فكان ممنوعا في الإحرام كالابتداء، فإن استدامة الإمساك إمساك، ولهذا يمنع من إبقاء يده المشاهدة. إذا ثبت وجوب إزالة يد المحرم المشاهدة عن الصيد، فإنه متى أزال يده المشاهدة بإرساله لم يزل ملك المحرم عنه، يعني عن الصيد، بل ملك المحرم ثابت يده الحكمية. وعليه فإنه إذا جني عليه أو اعتدي عليه بأي نوع من الاعتداء، غصب أو نحوه، فإنه في هذه الحال يكون مضمونا له، لأن يده الحكمية باقية. قوله رحمه الله: ولا يحرم لإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم، أي أنه لا تأثير للحرم ولا للإحرام في إباحة الحيوان الإنسي كالدجاج والإبل والبقر والغنم وحذلك، لأن الله تعالى إنما حرم الصيد وليس هذا بصيد، ولأجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث نحر هديه صلى الله عليه وسلم في الحرم. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن الحيوان الإنسي لا يحرم على المحرم. وقوله: ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه، فلا تأثير للإحرام في تحريم صيد البحر، فلا يمنع منه المحرم إذا كان في الحل. حكى غير واحد من أهل العلم أجمع على ذلك، لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، لا يذكرها المؤلف رحمه الله. فإن كان صيد البحر في الحرم فإنه يحرم، لأن التحريم فيه للمكان، فلا فرق فيه بين صيد البر والبحر. وقوله رحمه الله: وطير الماء بري، أي أن طير الماء كالبط ونحوه صيد بري في قول عامة أهل العلم، وفيه الجزاء إذا صيد، وذلك أن طير الماء يتعيش في البحر ولا يعيش فيه، يعني يرتزق في البحر ويأكل منه لكن لا يعيش فيه، فيفرخ ويبيض في البر، ولذلك يضمن بيضه بقيمته. وقوله رحمه الله: ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم، أي إن مما لا يدخل فيما يمنع منه المحرم من الصيد قتل محرم الأكل كالأسد ونحوه، فيحل قتله في الحرم وفي الحل من المحرم وغيره، لأن ما لا يكل لحمه لا يسمى صيدا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل بعض غير المأكول. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وفي لفظ لمسلم الحية عوض العقرب، واستثني المتولد من المأكول وغير المأكول كما تقدم تغليبا لجانب الحظر. وقوله رحمه الله: ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور، أي أنه مما لا يدخل فيما يمنع منه المحرم من الصيد قتل الصيد إذا صال عليه فلم يقدر على دفعه إلا بقتله، فإن له قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدم الصائل. قال: ولأنه التحق بالمؤذيات طبعا فصار كالكلب العقور، ولا فرق بين أن يخشى منه التلف أو يخشى منه مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو إتلاف بعض حيواناته أو بعض ممتلكاته. وقوله: يسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي، أي أن مما يسن في الإحرام وفي غيره قتل ما هو مؤذن بطبعه من غير الآدميين كالأسد والفهد وما في معناهما وباز وصقر وشاهين وعقاب وحشرات مؤذية كالزنبور وبق وبعوض وبراغيث، هكذا ذكر الفقهاء في التمثيل لقتل المؤذي. وهذا ما لم يكن هناك ترتيب أو تنظيم لذلك فإنه في هذه الحال ينظر في ما تقتضيه المصلحة، ولا فرق في ذلك بين وجود الأذى منها أو عدمه، كما لا فرق في ذلك بين الحل والحرم لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم: خمس يقتلن في الحل والحرم، ولم يقيد ذلك بحال وقوع الأذى منها، بل لما كانت مؤذية بطبعها كان الحكم ثابتا لها في كل أحوالها في حال الإذاء وفي حال عدمه. وفي معنى المذكورات الخمس كل مؤذن، وأما الآدمي فاستثناه، فقال رحمه الله: سن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي، فإن الآدمي لا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث لما جاء به الخبر، إلا أن يكون منه صول وأذى لا يندفع إلا بالقتل، فهنا يكون قتله من باب دفع الصائل. وقوله رحمه الله: إلا الآدمي، استثنى الفقهاء من ذلك الحربي، لأنه يقتل في كل حال سواء كان مؤذيا أو غير مؤذن ما لم يكن هناك عهد أو أمان، كما هو في موضعه مبينا في ما نستقبل من الأبواب. قوله رحمه الله: ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه، أي أن مما يمنع منه المحرم بسبب إحرامه قتل قمل، والعلة في هذا قول لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر، ويمنع كذلك من قتل صئبانه، والصئبان هي بيض القمل لأن بيضه تابع له، وسواء كان ذلك في الرأس أو في بقية البدن ولو كان في ثوبه لما فيه من الترفه. الذين قالوا إنه لا يقتل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يشرع قتله لأمر بقتله ولما تركه كعبة ثلاثة على وجهه بهذه الصورة. والذين قالوا بالقتل استدلوا بحديث خمس فواسق، وأيضا أنه لا فدية فيه، لا فدية فيه، فلما كان لا فدية فيه والأصل في الصيد وما يلتحق به أن يكون في فدية دل على أنه يباح قتله. قوله رحمه الله: لا برغيث وقراد ونحوه، أي مما لا يدخل فيما يمنع منه المحرم، البراغيث والقراد ونحوهما شبق وبعوض، لأن ابن عمر قرد بعيره بالسقيا مكان، أي نزع القرادة منه فرماه، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ويضمن جراد بقيمته، أي إنه إن أتلف المحرم جرادا فإنه يضمنه بقيمته لأنه صيد مأكول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وروي عن ابن عمر أنه أوجب فيه الجزاء، ويضمن بقيمته لأنه متلف غير مثلي، فضمن بالقيمة جزاء المتلفات التي لا مثل لها. وقيل بل يجب في الجراد تمرة، وأنا أحمد أنه لا ضمان في الجراد، هذه رواية ثانية، لأنه من صيد البحر، واستدل بحديث عند أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجراد من صيد البحر. وفي لفظ أنه سئل عن الجراد فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو من البحر. لكن لو الآن حصل مثل ما يجي بعض الأحيان ينفرش الجراد بين يد الماشي في طريقه، فإذا قتله بالمشي عليه هل يضمنه أو لا؟ في قول لأهل العلم القول هو أنه لا جزاء فيه لأنه اضطر إلى إتلافه أشبه ما الاصطلاع عليه، والثاني عليه الجزاء لأنه أتلفه لمنفعته أشبه ما لو اضطر لأكله، والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا جزاء عليه. قوله رحمه الله ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله، ويفدي أي أن المحرم إذا احتاج لفعل محظور غير مفسد فله فعله ويفدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم مريضا في أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاب عن ذلك في حديث كعب بن عجرة لما شكى ما يجده من هوام رأسه قال فاحرق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيجة. قوله رحمه الله وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فلو ذبحه أكله كمن بالحرم، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة، أي إن المحرم إذا اضطر إلى أكل الصيد أبيح له ذبحه وأكله، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، لكن إذا ذبحه صار كالميتة لا يحل أكله إلا لمن يجوز له أكل الميتة أو يحل بالذبح. قال القاضي في هذا قال هو ميتة أي إذا ذبح الصيد، واحتج لذلك بقول أحمد كل ما اصطاده المحرم وقتله فإنما هو قبل قتله، يعني حاله كحاله قبل قتله وهو محرم، وقيل بل يحل لحل أكله في حال الضرورة. وعلى القولين عليه الفداء هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقيل لا فداء عليه، والحالة هذه حكي عن بعض الحنابلة، والذي يظهر أن عليه الجزاء عليه الفدية لأنه قتله لمصلحته. لأن نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.